الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا في بول الصبي أيضا سبع دلاء. في نسح دلاء لبول الصبي اختلفت الروايات في ذلك. في خبر لمنصور بن حازم ينزح سبع دلاء، وفي خبر لأبي حمزة سأله عن بول الصبي أو عن بول الفطيم، نص الرواية هكذا، سأله عن بول الفطيم يقع في البئر فقال: دلوا واحد. وفي خبر آخر وهي صحيحة معاوية بن عمار يقول: ينزح الكل لبول الصبي. فإذن هذه طوائف ثلاثة أو ثلاث متنافية فيما بينها. فالخبر الأول خبر منصور بن حازم ذكر كموضوع للحكم بول الصبي، والحكم هو لزوم نزح سبع دلاء. في خبر أبي حمزة موضوع الحكم هو الفطيم، والحكم هو لزوم نزح دلو واحد. فبين إذن الرواية الأولى والرواية الثانية يوجد اختلاف موضوعي، لكن لا على وجه التباين، فإن الصبية يشمل الفطيم وغيره، فالصبي أعم. فلو كنا وهاتين الروايتين، حينئذ ماذا كنا نفعل؟ كنا نخصص الرواية الأولى بالرواية الثانية، فنقول: ينزح سبع دلاء للصبي إذا لم يكن فطيما. بينما في الطائفة الثالثة وهي صحيحة معاوية بن عمار، الموضوع عليكم السلام، الموضوع هو الصبي، لكن الحكم لزوم نزح الجميع. فحينئذ يستقر التعارض بين خبر منصور وخبر معاوية، لأن الموضوع في كلا الخبرين هو الصبي، واختلفا في الحكم، في واحدة سبع دلاء وفي واحدة نزح الجميع. على مبنى الشارح الأمر سهل، نحمل الروايات على الاختلاف في الفضيلة. أما على مبنى التطهير فلا يمكن الأخذ بجميع الروايات. بالنسبة للرواية الأخيرة التي هي أصح روايات هذه المسألة، صحيحة معاوية بن عمار، هذه الرواية الأخيرة على الرغم من أنها صحيحة أعرض عنها الأصحاب، فتسقط لإعراض الأصحاب عنها، يعني لم يفت بمضمونها. فحينئذ يبقى التعارض ماذا؟ بين خبر منصور وخبر أبي حمزة. وقد عرفنا أن النسبة بين موضوع خبر المنصور وموضوع خبر أبي حمزة هي نسبة العام والخاص. في خبر المنصور الصبي، في خبر أبي حمزة ماذا؟ الفطيم. فحينئذ يمكن أن نلتزم بماذا؟ بالتخصيص والتقييد، فتنحلل المشكلة. فنقول خبر منصور يشمل كل غير بالغ، أما الفطيم فنحمله على معنى الرضيع، فيكون مختصا بغير البالغ الذي لم يتغذى بعد إلا على حليب أمه، فتنحل ماذا؟ المشكلة. يقول: وكذا في بول الصبي أيضا سبع دلاء لرواية منصور بن حازم، وبعض الأخبار مشتمل على دلو واحد في الفطيم. طبعا هذا محقق الكتاب وضعها بين قوسين غلط، لأن وضعها بين قوسين ماذا يوهم؟ أن هذا نص الرواية، مع أن الأمر ليس كذلك. هذا عبارته هكذا، يعني المحقق العراقي إذا تلاحظون من ديدنه لا يهتم بنقل نص الرواية. ومفاده هكذا: خبر أبي حمزة سأله عن بول الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد، فحينئذ يصح أن نعبر أن هناك خبر يدل على دلو واحد في الفطيم. وفي ثالث نزح الجميع، أيضا هذا ليس نص الرواية، الرواية صحيحة معاوية بن عمار، ينزح الكل لبول الصبي كيفما كان. والأخير على الرغم من أنه أصح الروايات غير معمول به، يعني معرضا عنه، فيسقط لإعراض الأصحاب عنه. والثاني محمول على الرضيع. ليش قال محمول على الرضيع؟ لأن الفطيم في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول، الذي فطم يعني ابتعد عن ثدي أمه، التفتنا. فهنا نقول هذه التسمية باعتبار إني أراني أعصر خمرة، يعني سيؤول أمره ويصبح فطيما مفطوما، واضح الكلام؟ فلذا احتاج إلى حمل، حمله على الرضيع. ويؤخذ بإطلاق الأول لمطلق غير البالغ، تغذى أم لم يتغذى، فحينئذ تكون النسبة بينهما ماذا؟ نسبة العام والخاص، فنلتزم بالتخصيص. ومع التسامح في السنن فالمختار فيه أنه لا بأس بأخذ الجميع أيضا حملا على مراتب الفضيلة. ملتفت جيدا على رأي الشارع، يعني الأمر سهل. الصبي سوف الشيخ الأنصاري وغيره تعرضوا لهذا المسألة، أن ظاهر النص الاختصاص بالذكر ولا يشمل الأنثى، وهذا نظير البحث الذي في مسألة المعفوات عنه في الصلاة، اللي هو ثوب المربية، وهناك بحثوا أنه يختص بالصبي أو يختص باعتبار النص ورد بالصبي خصصوه بالذكر، تبعنا نفس هذا البحث، هنا لم يتعرض له الشارع. أها لا، الأخذ بالجميع، لأن خبر أبي حمزة ليس صحيحا، أو يكون ناظر إلى الرواية الثالثة، الرواية الثالثة وإن كان في حد ذاتها صحيح، لكن باعتبار إعراض الأصحاب عنها تصبح في حكم ضعيفة، فحتى نعمل بها نحتاج إلى جبر ضعفها بقاعدة التسامح في أدلة الاسم. واضح هذا الكلام؟ خب، أيضا من جملة الأمور التي ينزح لها سبع دلاء بحسب عبارة الماتن اغتسال الجنب. دلت على ذلك روايات متعددة. رواية أبي بصير قال فيدخل الجنب فيغتسل فسبع. في بعض الروايات أصلا لم تذكر الاغتسال وإنما ذكرت دخول الجنب أو وقوع الجنب أو نزول الجنب وما شابه ذلك. ومن ناحية الحكم لا تفاوت بين هذه الأخبار، كل هذه الأخبار متفقة على أن الحكم لزوم نزح سبع دلاء. وإنما الاختلاف في الموضوع، ففي رواية أبي بصير جعلت المناط في نزح سبع دلاء هو اغتسال الجنب كما عبر الماتن، بينما في بعض الروايات جعلت المناط دخول الجنب. فهل الاغتسال له موضوعية بحيث لو دخل الجنب ولم يغتسل ينزح سبع دلاء، أم أن المناط على الاغتسال؟ إذن الكلام هنا ليس في الاختلاف الحكمي، لا يوجد اختلاف حكمي، وإنما في مناط هذا الحكم، هل هو الدخول الجنب في البئر أم اغتسال الجنب في البئر. في الابتداء يرى الشارح رحمة الله عليه أنه في كون الاغتسال مناطان يختلف على اختلاف المباني، فعلى مبنى التعبد لا بأس به أن يكون الاغتسال هو المناط. ليه؟ على مبنى التعبد لا نحتاج إلى معرفة الوجه، ما في تنجيس، شارع المقدس عبدنا أنه إذا اغتسل الجنوب تنزح كذا، فالأمر سهل لأنه حينئذ لا يسأل عن وجهه لأنه ينافي حينئذ التعبد، فعلى مبنى التعبد لا إشكال. أما على مبنى التنجيس أن النزح لأجل نجاسة البئر وبالنزح يطهر، على ما هذا المبنى يكون جعل الاغتسال هو المناط محل تأمل. إذا كان المناط في النزح هو التنجيس فالمناط ليس على الاغتسال، مناط على وجود نجاسة على هذا الجنب سواء اغتسل أم لم يغتسل، فحينئذ يشكل الأمر في جعل المناط هو الاغتسال، لأن الجنب حينما يغتسل بالبئر هذا على نوعين، طارة يكون مصاحبا لنجاسة عينية وأخرى لا يكون، يعني خصوصا ربما في تلك الأزمنة أو في زماننا واحد مثلا يجنب فيذهب يطهر ثم ينام يستيقظ الصبح فيرتمس في البئر، فليس من الضروري عندما يغتسل الجنب أن يكون حاملا لنجاسة. فإذا لا يمكن أن نجعل بناء على مبنى التطهير، لا يمكن أن نجعل المناط هو الاغتسال، فلأجل ذلك يشكل الأمر على هذا المبنى، خصوصا طبعا خصوصا الغسل الصحيح. المقصود من الغسل الصحيح في مقابل غسل الكافر لأنه لا يصح منه، هناك يمكن القول بأنه في تنجيس لأنه كافر، التفتنا؟ فيمكن القول هكذا. أما الغسل الصحيح خصوصا على هذا المبنى في دخالة اغتسال الجنب في جعله هو المناط فيه تأمل. يقول نعم على مبنانا، على مبنى الشارح، أن القضية تابعة للاستقبار. نعم الجنب حتى لو كان طاهرا أن يغتسل في البئر، التفتنا، أو لا، حتى أن غسالة الجنب تقع في البئر يستقذرها الناس، فيكون النزح لأجل رفع الاستقبار. فعلى مبنانا وعلى مبنى التعبد لا مانع من جعل المناط هو الاغتسال. واضح هذا الكلام؟ خب، فبناء، التفت جيدا لهذا المطلب، فبناء على مبنانا ومبنى التعبد. ليش نقول بناء على هذين المبنيين؟ لأنه عليهما يصح جعل المناط هو الاغتسال. بناء على ذلك، إذا صح جعل المناط هو الاغتسال فخبر أبي بصير لا إشكال فيه. ليه؟ لأن خبر أبي بصير عبر بال يغتسل الجنب. خب الإشكال أين؟ في البقية التي لم تعبر بالاغتسال، عبرت بالدخول. فنقول الأمر فيها سهل، محمول على الغالب. بالله عليك الجنوب ليش يدخل البئر؟ يدخل غالبا ليغتسل، فإذا هي منزلة على الغالب، فلا تنافي بين الروايات بحسب المناط. واضح هذا الكلام؟ أما على مبنى التطهير نحتاج إلى أن نتصرف في أي شيء؟ نحتاج إلى أن نتصرف في خبر أبي بصير حيث جعل المناط الاغتسال، بأن يحمل بأنه معرف لكونه مصاحبا للجنابة، فيكون المناط على دخول الجنب في الواقع. فهذا الكلام. يقول: وهكذا في اغتسال الجنب لرواية أبي بصير المشتملة على قوله فيدخل الجنب فيغتسل فسبع، وفي جملة أخرى عنوان دخول الجنب أو وقوع الجنب أو نزوله، وكلها متطابقة على السبع، وإنما الاختلاف في المناط. وفي دخل الاغتسال كما هو ظاهر خبر أبي بصير خصوصا الصحيح منه، بناء على أي مبنى؟ بناء على المطهرية، نوع غموض. بينا السبب في هذا الغموض، لأن المناط ليس على الاغتسال، إذا على مبنى التنجيس مناط على حمله لنجاسة، اغتسل أم لم يغتسل. بل تمام المدار على الدخول. نعم لا بأس بدخله في الاستقذار الطبعي اللي هو على مبنى الشارح، إذ في الاغتسال، ليش هذا مستقذر طبعا؟ إذ في الاغتسال نحو تحريك في الماء المقتضي للاستقذار وليس في غيره، يعني لا يكون هذا الاستقذار في البئر الذي لم يغتسل فيه الجنب. كما أنه بناء على التعبد أيضا كذلك. يعني ما معنى كذلك؟ لا بأس بدخله. وحينئذ ما معنى حينئذ؟ يعني وحين عدم البأس في دخل الاغتسال، يعني على المبنيين الأخيرين، تنزل إطلاقات البقية. أي بقية؟ الدخول، الوقوع، النزول، لأن هذه مطلقة. دخول الجنب أعم من كونه قد اغتسل ومن كونه ماذا؟ لم يغتسل، فهي مطلقة. لكن ينزل الإطلاق على كونها واردة مورد الغالب، وهو الدخول لأجل الاغتسال، بلا احتياج إلى تصرف فيها بتقييدها، لأن التقييد إنما يكون مع المحافظة على الإطلاق ومع ورودها مورد الغالب، لا تكون مطلقة. واضح هذا الكلام؟ نعم. في هذا الاستدراك أنه الآن على تقدير أن المناط في الاغتسال للدخول، يعني على المبنيين الأخيرين، فنسأل: هل المناط على مطلق الاغتسال أم المناط على الاغتسال الصحيح؟ ملتفت جيدا للمطلب. يقول بناء على مبنانا الأمر فيه إشكال، لأن الاستقذار الطبعي ناشئ من أصل الاغتسال الناشئ من تحريك الماء، وليس ناشئا من الكفر أو الإيمان، حتى نخصص الاغتسال بالاغتسال ماذا؟ الصحيح. أما على مبنى التعبد عليكم السلام، فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ على مبنى التعبد، لأن نقول الدخيل هو الاغتسال الصحيح، فيه إشكال؟ لا، تعبد عبدنا الشارع بهذه الخصوصية، ليس من الضرورة أن نعرف المناط. أما على مبنى الاستقبار فلا بد أن يكون هناك تفاوت، ولا تفاوت في ذلك. نعم طبعا هنا يأتي بحث أنه تداخل ذاك كان في دخول الكافر أو في موت الكافر،
يعني يصبح
مما لا نص فيه، فيدخل فيما لا نص فيه، لكن من الآن نتكلم من حيثية اغتساله لا من حيثية كفره، التفتنا؟ فمن ناحية الاستقذار لا فرق. نعم، من جملة الأمور التي ينزح لها سبع دلاء دخول الكلب في البئر وخروجه حيا، فيما سبق تكلمنا عن موت الكلب في البئر وكان ينزح له كم؟ 40 أو 50، صحيح؟ أما الآن لا، دخل الكلب إلى البئر وخرج لم يمت، فسبع دلاء، وهذا ما ذهب إليه المشهور، ذلك لرواية رواها أبو مريم عن الإمام الباقر عليه السلام، إذا مات الكلب في البئر نزحت، وإذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء. تفت هنا تعطيك قاعدة أصولية لا بأس بالتعرض لها. هذه الرواية كما تلاحظ تشتمل على مقطعين، المقطع الأول يرتبط بماذا؟ بموت الكلب في البئر، المقطع الثاني يرتبط بخروج الكلب من البئر حيا. في المقطع الأول ماذا قال؟ ماذا ينزح؟
نزحت،
نزح كل البئر. المقطع الأول معرض عنه أم لا؟ إنه في موت البئر، في موت الكلب تقدم ينزح 40 أو 50، ولم نعمل بذلك، فقهاء لم يعملوا بذلك. إذن الجزء الأول المقطع الأول شاذ سقط عن الحجية، فيأتي هنا بحث تحت عنوان ماذا؟ هل يجوز التبعيض في الحجية؟ ملتفت جيدا إلى هذه النقطة أو لا يجوز؟ يظهر من الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن التبعيض في الحجية غير جائز، لكن المشهور بين المتأخرين أن التبعيض في الحجية جائز، إذا بطل جزء من الرواية ليس من الضروري أن يبطل جزء آخر، فهذا يقال له جواز التبعيض في الحجية، يستفاد منه كثيرا في عمليات الاستنباط. فإذا إذا سقط الجزء الأول نأخذ بالجزء الثاني، الجزء الثاني قال سبع دلاء نأخذ بسبع دلاء. هذا المدرك في ذلك أنه طبعا بشرط أن لا ينشأ إسقاط حجية البعض من الكذب، يعني تبين أنه كاذب فحينئذ تسقط الرواية كلها عن اعتبار. مقصودنا سقط عن الحجية إما لشذوذه أو لكونه معارض، سقط بالمعارضة، تفهمنا؟ مقطع سقط بالمعارضة. فالسبب في ذلك يقولون أن الحجية انحلالية، هذا كل كلام من كلامه سواء كان مجتمعا أم له روايات متعددة، ألا تنحل الحجية بعددها؟ فتنحل بعددها، فلا ملازمة بين سقوط بعض من كلامه كما لو كان عنده روايتان، يعني هو في الواقع هذه ترجع إلى روايتين، كما لو هذا أبو مريم له روايتان أصلا لا ربط لهما ببعضهما البعض، رواية سقطت عن الحجية للمعارضة، في ملازمة تسقط الرواية الأخرى؟ لا ملازمة في سقوط الرواية الأخرى. هناك رواية ثانية أيضا حددت بالخمس، هذه الرواية طبعا لا يوجد فيها تفصيل بين موته في البئر وبين خروجه حيا، لكن بإطلاقها تشمل الخروج حيا فتتعارض مع هذه الرواية. على المختار نحمل على مراتب الفضيلة، على المطهرية إما يتعارضا فيتساقطا، وإما نأخذ بالأكثر لقاعدة الاشتغال كما تقدم مرارا بعد هذا المسألة ما في داعي نشرحه كل مرة. يقول: وفي خروج الكلب منه حيا أيضا سبع دلاء لدى الأكثر لرواية أبي مريم، وفي رواية أخرى خمس للصنور والكلب الشامل لحال الحياة، وحينئذ فالحمل على مراتب الفضيلة هو المختار، والطرح أو الحكم بالإجمال وقاعدة الاشتغال على المطهرية فنأخذ بالأكثر، قاعدة الاشتغال تقتضي الأخذ بالأكثر، وخمس دلاء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.